يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي رسالة لطيفة ونافعة لأحد مشايخ السنة في هذا الزمان، ألا وهو الشيخ سليمان الرحيلي عليه حفظه الله تبارك وتعالى، ونفع به إخوانه في كل مكان. هذه الرسالة الموسومة بضوابط في الفتن يحتاجها كل مسلم. ارتأيت أن تكون موضوع هذه الجلسة وهذا اللقاء بيني وبين إخواني وأبنائي هذه الليلة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة بما نسمعه من بعض التأصيلات والفوائد النافعة التي لا غنى لنا عنها، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تموج فيها الفتن موجة، ويضطرب فيها حال خاصة الناس ناهيك عن عامتهم. وإذا قلنا خاصة الناس، أقصد بهم طلبة العلم الشرعي الذي الأصل أن يكونوا تبعا لعلمائهم وأئمتهم، متمسكين بأصول منهجهم ودينهم. هذا التمسك الذي لو كان تمسكا صحيحا صادقا لا تضرهم فتنة، كما جاء في حديث حذيفة: لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. لهذا مهم جدا أن نقف على مثل هذه المسائل أو هذه الضوابط كما سماها الشيخ وفقه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، وهي في الحقيقة ضوابط مهمة جدا ونافعة لمن أمعن النظر فيها واستحضر قلبه ووعى ما تضمنته من تلكم الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة. وأصل من الأصول في هذا الباب أن طالب الحق عموما الواجب عليه في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الأزمنة أن يهرع إلى أصل أصيل وركن متين. الأصل الأول هو تقوى الله تبارك وتعالى، الأصل الثاني هو التثبت والتشبث بالعلم الشرعي إذا كان من طلبته أن يزيد من إقباله وتمسكه عليه، إذا كان من أهل مجالسه وحلقه أن يخصص من هذه المجالس مجالس متعلقة بهذا الموضوع على ما كان عليه الصحابي الجليل أمين سر رسول الله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، حيث قال عن نفسه من باب التحدث بنعم الله عليه: كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأله عن الشر ما قد يحصل لهذه الأمة بدءا بالصحابة الكرام ومن سيأتي بعده من الفتن العظام التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في وصف من أوصافه أنها تموج كموج البحر، وصفها في حديث آخر أنها كقطع الليل المظلم، وصفها في ثالث أنها يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، نعوذ بالله من شرها. هذه الفتن التي بدأت من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه وباقي في هذه الأمة إلى غاية أعظم الفتن على الإطلاق، وهي فتنة المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال: ما من نبي قبلي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، إنها فتنة عظيمة، ولكن النجاة منها والعصمة من شرها لا تكون إلا بما سبق أن ذكرنا بالتمسك بالأصلين العظيمين: تقوى الله تبارك وتعالى ولزوم العلم الشرعي الذي يبين لنا الخير من الشر والحق من الباطل والسنة من البدعة. ولهذا سأجمل هذه الضوابط التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة وأفصل في ضابط أو ضابطين من مجموع هذه الضوابط، مما أعتقد أن الحاجة إليهما ماسة جدا. ذكر الشيخ أن أول هذه الضوابط في مثل هذه الأحوال، في مثل حال الفتن التي تعصف بالأمة، أن الواجب على المؤمن أن لا يكون متبعا لعاطفته، بل عليه أن يكون مقيدا لهذه العاطفة بالشر، لا ينبغي أن ينساق وراء عاطفته لأن العاطفة عاصفة كما يقولون، وإذا كان هذا حاله يعني أخذه السيل كما يأخذ الكثير من الناس في مثل هذا الحال، إذا حكموا عواطفهم وجنحوا إلى هذه العواطف من غير تقييدها، من غير تقييدها بالشرع. العاطفة قد تكون طيبة ولكن ليست على الإطلاق، لأن الأصل في العاطفة أن تكون منقادة لا أن تكون قائدة، هي التي تقود أصحابها. وإذا كان الأمر كذلك قادتهم إلى المهالك، قادتهم إلى المهالك. ولهذا جعلها المصنف حفظه الله تبارك وتعالى أول ضابط من هذه الضوابط، ولأن البدء وبداية الفتن تكون من هذا الباب، وأصحابها إنما يؤتون من هذا الجانب، يأتيهم من يأتيهم من يلبس عليهم من جانب العاطفة، العاطفة للقبيلة، العاطفة للجماعة، العاطفة للشيخ، العاطفة للحزب وما إلى ذلك، فينقادون وراءها ويتركون ما أمروا به، يتركون الاتباع الذي هو الأصل في التعبد بالنسبة للمسلم. من هذه الضوابط كذلك قال المصنف: إياك والعجلة والزم الأنات. إياك والعجلة في زمن الفتن، لأن العجلة في سائر الأوقات مذمومة شرعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها من الشيطان، وجعل الأنات من الرحمن. والأنات خلق من الأخلاق يحبه الله جل وعلا، يحبه الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث الأشج قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الأنات تجعل صاحبها يتريث، ولهذا شرع لنا أن نصلي الاستخارة في كل أمر من أمورنا الحازمة أو المصيرية كما يقال، نستخير الله عز وجل، نستخير الله تبارك وتعالى. والاستخارة في حد ذاتها تمرين على الأنات، على أن الإنسان يتريث ويعطي لنفسه وقتا يفكر فيه، وقتا ينظر فيه، وقتا يسمع فيه، ثم بعد ذلك بعد أن يتوكل على ربه جل وعلا ويقف على الحكم الشرعي فيما سيقدم عليه، لأن العلم ينبغي أن يكون سابقا للقول والعمل كما هو مقرر عند أئمتنا. وهذا يحتاج إلى شيء من الأنات، ما هوش يتسرع ويقدم ثم بعد ذلك يبدأ يسأل، أو ثم بعد ذلك يريد معرفة الحكم وقد أسرع إلى العمل. فهذا قلب الآية، لأن الأصل أن يتعلم ثم يعمل، هو أسرع إلى العمل وتذكر بعد ذلك أنه لا بد له من علم ولا بد له من معرفة الحكم، نسأل الله العفو والعافية. ضابط ثالث قال فيه المصنف: إياك والجهل واحرص على العلم الشرعي. وهذا الذي وصفته بأنه أصل من الأصول وركن من الأركان عظيم بالنسبة لمثل هذه الضوابط في مثل هذا الحال، العلم الشرعي المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن العلم الشرعي يجعل كل المنافذ، منافذ الغواية ومنافذ الضلالة موصدة، لا يفتح منها إلا ما كان خيرا، إلا ما كان بدليل وحجة وبرهان من كتاب منزل أو سنة ثابتة صحيحة عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا مجال لاتباع الهوى، ولا مجال للتقليد، والتقليد هو أخذ الحكم من غير معرفة لدليله، وهذا مذموم شرعا في أصله. يستثنى منه ما يضطر إليه العامل حتى لو كان عالما، يضطر أحيانا للتقليد، أما كأصل فإن الله جل وعلا إنما تعبدنا بالاتباع، والاتباع هو أخذ الحكم بدليله. ولهذا في مثل هذا الحال العبرة ليست في قول القائل، كائنا من كان مهما كانت درجته ومهما علا في العلم كعبه، العبرة ليست في قوله، إنما العبرة في دليله. فإذا كان دليله حجة في ذاك العمل قدم الدليل، ولا يجوز رد الدليل سواء كان آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأصل من الأصول ينبغي على صاحب الحق وطالب الحق أن يكون حريصا كل الحرص على العلم الشرعي، هذا في حياته العلمية والعملية كلها، ولكن خاصة في مثل هذه الأيام. من الضوابط كذلك التي ذكرها المصنف وفقه الله جل وعلا لكل خير، قال عند الاختلاف: إياك والصغار والزم الكبار. عند الاختلاف في المسائل أو عند الاختلاف بين أهل العلم، إياك والصغار، يعني لا ترجع إلى الصغار، والمقصود بالصغار من كانوا كذلك في سنهم ومن كانوا كذلك بالدرجة الأولى في قدرهم وعلمهم، في قدرهم وعلمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن البركة في أكابرنا، وليس معنى هذا أن الحق يعدم عند الصغار، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن عند الكبار الحكمة، وعند الكبار الحنكة والتجربة، والعلم الزائد عما عند الصغار. فالواجب يعني الواجب أن يلزم طالب الحق عند هذا الاختلاف يلزم هؤلاء كبار العلم وكبار القدر، وخاصة إذا اجتمعت كلمتهم، إذا اجتمعت كلمتهم أصبحت حجة، حجة من الحجج الشرعية، وهذه التي تسمى بالإجماع، والذي قال فيه ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية لم يكن من المؤمنين إلا هم، أي الصحابة، أي سلف هذه الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإجماعهم حجة قاطعة. السلف وعلى رأسهم الصحابة إذا أجمعوا على حكم من الأحكام ومسألة من المسائل لا يجوز مخالفتهم، أصبح هذا الإجماع بمنزلة النص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من الضوابط العظيمة التي بينها المصنف كذلك بعد هذا قال: إياك والأمور الحادثة والزم السنة. إياك والأمور الحادثة يعني التي لم تكن من قبل، التي لم تكن من قبل وأحدثها الناس بعد الأزمنة الأولى المتقدمة، أزمنة السلف، وهذا الذي كان يحذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ضلال والسنة هدى، فالزم الهدى واترك الضلال، إلزم السنة، وهذا يجعلك دائما وأبدا على دراية وعلى تمييز بين السنن والمحدثات والبدع. وهذا له مجاله وله تخصصه، وقد صنف فيه علماؤنا وأئمتنا المصنفات الكثيرة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، والإمام الشاطبي، وغيرهم كثير ولله الحمد والمنة. من الضوابط كذلك قال المصنف: إياك أن تقترب من الفتنة وابتعد عنها. إياك أن تقترب منها، أن تقترب من شررها، أن تقترب من أصحابها. الفتن إذا كانت، وهذا على المعاني الكثيرة التي تحمل عليها هذه اللفظة الشرعية، الفتنة تأتي بمعنى الاقتتال، الاقتتال بين المسلمين، الفتنة تأتي بمعنى الفرقة والنزاع بين المسلمين. ففي حال الفتن الواجب عليك أن تعتزل هذه الفتن. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا وقافين عند حدود الله جل وعلا في زمن الفتنة، منهم من اتخذ سيفا من خشب حتى يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، حتى لا يكون مشاركا فيها. ولما وقعت هذه الفتنة مما ذكره العلماء بعدها التي كانت بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله، كأصبحوا يقولون تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا بأن لا نخوض فيها، بأن لا نخوض فيها. ولهذا الواجب على إخواننا وأبنائنا وطلبة العلم فيها فينا أن يبتعدوا عن الفتن، يبتعدوا عن الفتنة. فتنة هذه الأيام هي فتنة القيل والقال وفتنة الطعونات والافتراءات. بعضهم يقول ما كانش فتنة، ما كانش فتنة، وش كاين إذا؟ وش كاين؟ يعني كاين رحمة بين الناس، كاين تراحم بعد هذا الشر كله الذي أتى على كل شيء. نقول ليس ثمة فتنة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه الفتنة لا ندخل فيها ولا نمشي على منهج هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وأحدثوا في هذا المنهج أصولا مبتدعة، يعتقدون أنه لا ولا إلا ببراء، يعني كأننا مع رافضة. لا ولا إلا ببراء، الرافضة يعتقدون أنه لا يمكن لأحد أن يوالي آل بيت رسول الله حتى يتبرأ من الصحابة، وعلى رأسهم أفضل الصحابة، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر، ليس منهم ولا يقربونه إذا لم يتبرأ من أبي بكر وعمر اللذين يصفونهم بأنهم الجبت والطاغوت، نعوذ بالله من شر هؤلاء الأشرار ومن نحوهم واتبعهم في شرهم. فالواجب على طالب الحق أن يكون مبتعدا مجانبا مشتغلا بما ينفعه، مشتغلا بما ينفعه، مقبلا على شأنه، يطلب العلم، خاصة أبناءنا وإخواننا الذين في مثل هذه الأماكن التي فيها من إخواننا من جمع إخوانه وأبناءه على العلم الشرعي. لا ينبغي أن يمكنوا هؤلاء من أن يتخللوا صفوفهم وأن يفرقوا جماعتهم وأن يحرموهم من هذا الخير وأن يكونوا سببا في رفع بركة هذا الخير من تلكم المجالس التي نحسبها أنها مجالس طيبة مباركة يتعلم فيها العلم الشرعي مع شيخ من مشايخ هذه الدعوة في هذا البلد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. من هذه الضوابط التي ينبغي كذلك الحرص عليها والتمسك بها، قال المصنف منع الفتنة أسهل من رفعها، منع الفتنة أسهل من رفعها، يعني منعها قبل حدوثها، يعني أن تشدد غلق الأبواب في وجهها، هذا أسهل عليك من أن تبتلى بها وأن تخوض غمارها ثم بعد ذلك تريد رفعها، يصعب عليك بعد ذلك. فالأسهل هو المطلوب، والمسلم دائما وأبدا يسعى للوصول إلى تحقيق هدفه وبلوغ مراده من أيسر طريق
وبأقل التكاليف، وبأقل التكاليف، ليس كأصحاب البدع والأهواء، فإنهم يقلبون هذه الآية ويريدون الوصول إلى الغاية عن طريق أصعب الطرق، أصعب الطرق وبأكثر التكاليف، نسأل الله العفو والعافية، مما جعله ضابطا من الضوابط. كذلك قال المصنف: احذر الهوى. عندما تأخذ بالفتوى وخذ بما أضاءه الدليل، أي بما بينه الدليل، لا تكن مقلدا في مثل هذه الأحوال، مقلدا لمن ارتضيت من المشايخ وممن عظمت منهم. ينبغي أن يكون طالب الحق وطالب العلم، الأصل فيه أنه طالب حق، أن يكون متجردا فيه، أن يكون متجردا فيه، لا يقوده إلا الدليل الشرعي، هذا الذي يقوده. ولهذا في باب الفتوى ما ليس ثمة على وجه الأرض عالم يلزم الناس بما يفتي به جميعا أبدا، كل عالم يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، وقول العالم لا يكون حجة على غيره، خاصة إذا كان هذا الغير من العلماء، هذا حتى في الصحابة، قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، فكيف بمن دونه؟ هذا من باب أولى وأحرى. ولهذا كن دائما وأبدا يا طالب العلم معظما متبعا للدليل الشرعي من الضوابط. كذلك قال المصنف، وهذا خاص بمن كان عاميا، قال: إن كنت عاميا فلا تأخذ بالتشهي وقلد الأعلم. هذا بالنسبة لمن حقه التقليد، لا يقال فيه قلد ما وافق هواك، وهذا معنى التشهي، وقلد من كان من أهل بلدتك، أو قلد من كان على قوميتك، قلد من تعتقد وتظن أنه الأعلم، والأعلم ما هوش في إقليمك أو في بلدتك، الأعلم في البلاد الإسلامية كلها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إحنا لا نعترف بهذه القوميات الضيقة، بل نعتقد أن هذا الدين وهذه الأمة من مشرقها إلى مغربها أمة واحدة، أمة واحدة، والأعلم فيها أعلم بالنسبة لسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. من الضوابط، عاشر هذه الضوابط، قال المصنف: إياك والتقليد، واثبت على الدين، الدين الذي هو بنور القرآن والسنة، يعني بأدلته الشرعية، ما هو التقليد؟ إياك والتقلب، يعني أن تكثر التقلب في دينك، وهذه سمة أهل الأهواء، سمة أهل الأهواء أنهم يتقلبون في دينهم، اليوم على حال وغدا على حال مغاير للحال الذي كان عليه. من الضوابط كذلك الانتفاع بالنصوص أو الانتفاع بالنصوص الشرعية، بأن لا تنازع النصوص، يعني النصوص الشرعية لا تنازع بما تريده، واجعل ما تريده أو ما تريد على وفق النصوص، يعني لا تقلب الآية، لا تجعل ما تريده أنت، ما تريده أنت أن تخضع له النصوص الشرعية، بل الواجب أن تكون أنت خاضع للنصوص الشرعية، لأن الدين هذا مهيمن على حياتنا كلها. من الضوابط كذلك، وهذا من أهمها، الحذر من الفرقة ولزوم الجماعة، أن تكون ملازما للجماعة في كل أحوالك، لأن من أعظم الفتن التي يبتلى بها المسلمون وتقع بينهم هي فتنة الفرقة والتنازع والشقاق الذي يجتهد فيه عدو الله الشيطان ليفرق بين الأحبة، كما جاء في الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينكم. هذا التحريش الذي يكون سببا في الاختلاف، ثم بعد ذلك سببا للنزاع والشقاق، ثم الفرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفها بأنها عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالجماعة والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. فعلى المسلم في مثل هذه الحال أن يكون مجتهدا في لم الشمل، وسببا في اجتماع إخوانه لا في تفرقهم، أن يكون أيام الفتن كما يقول علماؤنا حبلا، ولا يكون سيفا قاطعا يقطع جماعتهم وألفتهم، نسأل الله العفو والعافية. من الضوابط كذلك التي ذكرها المصنف، قال: إياك والظلم، إياك والظلم والشر والعذاب، هذه الأمور الأربع، والزم العدل والخير والرحمة. وهذا مما ينبغي أن يسعى فيه المصلحون في مثل هذه الأيام التي تعصف بالأمة، أن يكون سعيهم جميعا في مثل هذه الأمور، في العدل وعدم الميل عنه إلى الجور والحيف والظلم، نسأل الله العفو والعافية. لا ظلم في أحكام، ولا ظلم في تعدي على الغير، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي قد نراها ونلحظها في مثل هذه الأحوال. من الضوابط كذلك التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأيام، قال المصنف: لا تتطلب الفتن، واستعذ بالله من شرها، واستعذ بالله من شرها. الإنسان لا يسعى إلى الفتنة مهما كانت، ولا يتشرف لها، ولا يتطلب لها، بل دائما وأبدا يستعيذ بالله من شرها. وهذا الذي أشار إليه سابقا، أن منعها أسهل من رفعها، يعني من البداية، وكما يقول الأطباء وغيرهم من العقلاء أن الوقاية خير من العلاج، الوقاية من الشر كله، ما تعلق بالأبدان أو ما تعلق بالأوطان أو ما تعلق بالأحوال، أن نقي أنفسنا من الشر بالابتعاد عن أسبابه خير لنا من أن نبتلى به وأن نصاب به ثم نسعى للعلاج منه وقد يستعصي هذا عنا. ولهذا دائما وأبدا المسلم يستعذ بالله من الفتن كلها، ولهذا في كل صلاة من صلواتنا نستعيذ بالله من تلك الأربع: أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال أعاذنا الله وإياكم من شره. من الضوابط كذلك التي يحتاجها كل مسلم في مثل هذه الأحوال، قال المصنف: لا تغتر بزخرفة الفتن، وانظر إلى حقيقتها ببصيرة المؤمن. لا تغتر بزخرفة الفتن، والفتن لها زخارفها، لأن أربابها وأصحابها يزينونها للناس، هي شر، ولكن تزيينهم هذا من التلبيس الذي ربما يخيل إلى من يراها أنها من الخير، وأنها من الأمور الطيبة، وأنها من الدفاع عن الحق، وأنها من نصرة الحق، وما إلى ذلك من مثل هذه الزخارف التي يزخرف بها الناس باطلهم. فعليه أن يكون في هذا الباب ينظر ببصيرة المؤمن، والمؤمن بصيرته لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من الضوابط كذلك الحذر من الغلو ولزوم الاعتدال، كما قال المصنف: احذر الغلو والزم الاعتدال. الغلو شر كله، وقد نهينا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين بكل صوره وأشكاله. الغلو مذموم، والذي يقابله هو الاعتدال. الاعتدال محمود في كل شيء، الغلو حتى في العبادة مذموم، التي الأصل فيها أنها خير، وخير دليل على ذلك حديث النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروها كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام أبدا. وأما الثالث قال: لا أتزوج النساء. فلما سمع بخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، لأنه ما جاء بهذا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالحنيفية السمحة، وكان إذا غضب ظهر ذلك على وجهه. فقال، ذكر خبرهم يعني هؤلاء الثلاث، ثم قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنته الاعتدال، لا غلو فيها، بأي نوع من أنواعه. نحن أمرنا بحب الصالحين ولكن نهينا عن الغلو فيهم. نحن أمرنا بمعرفة قدر العلماء وإجلالهم ولكننا نهينا عن الغلو فيهم. والغلو في العالم أن يعتقد أن العالم لا يخطئ حتى وإن لم يقل هذا بلسانه، ولكن حاله يدل على هذا، حاله يدل على أنه يعتقد في الشيخ الفلاني أنه لا يخطئ، يعتقد في الشيخ الفلاني أنه خرج عن بشريته. لو قلت الشيخ الفلاني أساء الظن بزيد أو عمر لا قامت الدنيا لأجلها. كيف الشيخ يسيء الظن؟ مرتبة فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل شيء، حتى النبي، حتى النبي الذي هو خير البشر، كل أمة خيرها نبيها وأفضلها رسولها، ولكن لا يجوز لنا الغلو فيه. كقول القائل إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، هذا يقولونه عندكم في أضرار في تلك القصيدة اللي فيها هذا الإطراء المذموم الذي يأباه. أول من يأباه هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمردود الذي ترده السنة الصحيحة. لا غلو ولا إطراء في دين الله تبارك وتعالى. أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تزيدوا على هذا. بهذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الاعتدال المطلوب. إذا كان هذا واجب في حقه فكيف بمن دونه؟ الغلو في الصحابة مذموم، الغلو في آل بيت رسول الله مذموم، وهكذا. يعني لا غلو ولا جفاء، ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. أن نبخص هؤلاء حقهم، نغالي في العالم من جهة، أو ننقص من قدره، أو نطعن فيه، أو نحط من شأنه، والله جل وعلا قد رفع من قدره، هذا مخالفة لأمر الله. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تأتي أنت لتحط من قدره وتنزل من منزلته، هذا الشقاء بعينه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان السلف يقولون: علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، في علماء أهل الأثر جميعا، ما هوش في واحد دون الآخر، واحد حلال العرض واحد حرام العرض، بل غلو في عرضه، هذه قسمة ضيزة، وهذا منكر عظيم، نعوذ بالله منه ومن أهله. من الضوابط التي لا بد منها كذلك، والذي عنون له المصنف بقوله: احذر العقوق وأدي الحقوق. وهذا مهم جدا. العقوق عق الشيء إذا قطعه، إذا قطع عقوق الوالدين أن تقطع صلتك بهم، هذا محرم مذموم. والواجب علينا أن نؤدي الحقوق، الحقوق كلها، وأعظم الحقوق هو حق الله على العبيد، هذا أعظم الحقوق، بتوحيده، حق التوحيد، ثم يأتي حق النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة قدره والإيمان به وبرسالته وما إلى ذلك من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك حق الصحابة، وهكذا حق العلماء، حق الوالدين، هذه نؤديها، وخاصة في أزمنة الفتن، لأن الأمور تختلط على الناس. فإذا ابتلي الناس بالوقوع في العقوق وعدم أداء الحقوق زادوا الشر شرا والفتنة اشتعالا، نعوذ بالله جل وعلا من الفتن وأهلها. وآخر هذه الضوابط التي جمعها المصنف وهو الضابط 18، قال: احذر قصر النظر واعرف الحق بأصله وأثره. هذا فيه التحذير من قصر النظر، يعني المؤمن وطالب الحق وطالب العلم في أيام الفتن ينبغي أن يحذر من النظر القاصر، ينبغي أن يكون نظره نظرا شرعيا، وأن يعرف هذا النظر الشرعي يكون بماذا؟ يكون بمعرفة الحق بأصله وأثره. يعني لا يكفي أن تعرف الحق بأصله، أنه حق، والحق بأصله ما كان كتابا منزلا أو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بأصله يعني بدليله، وبأثره، بأثره أن يؤدي إلى حق كذلك، يؤدي إلى حق كذلك. نأتي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا حق بأصله، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على وجوبه وعلى فضله وعلى حسن أثره في الناس جميعا. ولكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيؤدي إلى النهي عن المنكر إذا إلى منكر أشد وأعظم، هذا يقال ليس حقا في أثره، ليس حقا في أثره، فيرجى يؤخر إلى حين أن يكون حقا في أصله وأثره. والعلماء يضربون مثالا بقصة شيخ الإسلام ابن تيمية التي يذكرها تلميذه ابن القيم مع التتار، أولئك الذين كانوا يعني يشربون الخمر وكانوا في سكر وما إلى ذلك، فمر عليهم شيخ الإسلام ومعه من معه من طلبته، فأرادوا نهيهم عن هذا، يعني عن هذا المنكر، فأمسكهم شيخ الإسلام قال اتركوهم، لأنك إذا نهيتهم عن شرب الخمر سيصحون، وإذا كانوا كذلك قتلوا المسلمين. فسكرهم وبقاؤهم على تعاطي الخمر وشربها أفضل من قتلهم للمسلمين، هذه مفسدة دون المفسدة الأخرى. ولهذا من الحكمة ومن الحق عند تعارض المفسدتين أن تقدم أخفهما وتترك أشدهما، درءا للفتنة ودرءا للفساد. هذه مجموعة من الضوابط النافعة الطيبة جمعها الشيخ وفقه الله جل وعلا لكل خير، أردت أن أنفع بها إخواني في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة بمثل هذا العلم. الله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ولعلي أطلت عليكم نوعا ما، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ومضلات الهوى كلها، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا.
شيخنا يعني لو تكرمتم علينا بالإجابة على سؤال أو سؤالين.
تفضل يا أخي.
نعم شيخنا، رسائل يقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، لو أجملت لنا هذه الضوابط في ضابط أو اثنين جامعين نكتفي بهما في الفتن، خاصة وأننا طلبة علم لا نفقه الكثير في باب الفتن، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله أنا قد أجملت لكم هذا في بداية الكلمة بالأصلين العظيمين و الركنين المتينين، قلت تقوى الله ولزوم طلب العلم، تقوى الله ولزوم طلب العلم، والكثير من هذه الضوابط متفرقة تحت هذين الأصلين، والله أعلم.
نعم شيخنا، هذا السائل يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، لو تفضلتم لنا ببيان بعض أصول الدعوة السلفية التي نقض هؤلاء القوم أي الصعافقة.
والله هي الآن احنا مناش في معرض بيان هذا، ولكن يعني الأمور الجلية الواضحة هي أصل خالف فيه الكثير من الطوائف ممن يعتقدون العصمة في كبارهم وفي أئمتهم وشيوخهم، وإن لم يصرحوا بها بألسنتهم إلا أن أحوالهم تدل على ذلك، تدل على هذا الاعتقاد، لأنهم يشنعون على كل من خالف الشيخ، وأن مجرد المخالفة طعن في الشيخ، وهذا أصل من الأصول الفاسدة عندهم، لأن السلف كانوا يقولون ويقررون أن كل راد ومردود عليه، وهؤلاء عندهم الرد على الشيخ طعن في الشيخ، بل مخالفة الشيخ طعن في الشيخ، نسأل الله العفو والعافية. وإذا قلت أن الشيخ وافق في المسألة الفلانية زيدا أو عمر من المخالفين قامت عليك الدنيا وأتيت أمرا عظيما، وهم يسمعون ويقرؤون عن أئمة أعلام أعلم من الشيخ بمفاوز، يعني القائل والمقول عنه، أنه الشيخ ابن باز يقول عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار النجدية في أيامه عالم الدنيا، يقول وافق الخوارج في هذه المسألة، والشيخ الفوزان يقول عن الشيخ الألباني وافق المرجئة في هذه المسألة. هذه بعض من العينات على مخالفة المنهج. وربما نسمع أحيانا، أنا آخر ما سمعته لواحد من هؤلاء المتعالمين، على كل حال هذا ما هو شيء محسوب من طلبة العلم حتى يكون من أهله، من طلبة العلم، أنه يقول أنه الجرح ما هوش لازم يكون الجرح مفسر، يكفي أن يكون الجرح حتى يسقط هذا المجروح، نسأل الله العفو والعافية. وهو يعلم أن الحديث على 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 جرح يقابل تعديل، وأن هذا الذي يتكلم عنه هذا سبق أن عدله أهل علم علماء أجلة. فإذا وجد هذا التعديل ووجد بعده جرح، الجرح لا يقبل، يقرر أهل العلم الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، لم يكن مفسرا لا يقبل، وإذا كان مفسرا لا لابد أن يكون بدليله، بدليل على وقوعه في هذا الذي جرح من أجله، وبدليل يدل على أن هذا جرح، أن هذا جرح. إذا كان الأمر كذلك تعتبر هذه مؤاخذة وينبه عليها صاحبها، إن لم يتب عنها ويرجع عنها كان مجروحا، وربما يؤدي هذا إلى سقوط عدالته مباشرة. إحنا قلبوا الموازين، ولا مجرد يعني بالتهمة، بالتهمة ما هوش يجرح، بالتهمة يسقط، وبالتهمة مثل ما يقولوا ينزع، تنزع عنه المشيخة مرة واحدة. نسأل الله العفو والعافية. الله أعلم، هذا جوابي على هذا السؤال، ولعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأبلغ سلامي لكافة إخوانكم ولأخي الشيخ سالم وفقه الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.